اليوم بعلبك كان فيها أكثر من 300,000 نازح صح؟
315,000
نازح ببلدة واحدة من البلدات. معدلات النمو عند يعني عند النازحين السوريين تفوق بأضعاف لدى اللبنانيين.
نعم.
هيدا المشهد اليوم قديش بعده يشكل عامل خطر أساسي بالنسبة لك؟
هو لا يزال يشكل عامل خطر، ولكن الأولويات اليوم
تغيرت
بهذه السنة بسبب الحرب. مثل ما تفضلتي صحيح، من سنة على الأد تقريبا سنة وكم يوم بشكل عفوي رديت على أحد منسقي المخيمات النازحين من عرسال، وراح الفيديو فيرل من دون ما كون بقصد هذا الموضوع. ولكن هون خلينا نحكي شوي وبكل محبة. أول شيء، ما في حدا قد لبنان قدم للنازحين السوريين، ما في حدا قد لبنان كان عنده ظروف صعبة، ورغم هذا وكله استقبلنا أعداد ونسب كتير عالية. ولكن في كان نقطة تحول كتير كبيرة بموضوع الأزمة السورية يلي هو بالعام 2017، من بعد ما عركت فجر الجرود بلبنان، ومن بعد ما إذا بدك بسوريا وضحت الأمور وشبه انتهت الحرب. انتهت الحرب بس ما خلصت الأعمال العسكرية إذا بدك. ومن بعدها إذا بتتذكري صار في قوافل للعودة.
صحيح.
في منهم عملهم حزب الله، في منهم اللواء عباس إبراهيم. ويلي صار أنه، وأنا بأكد لك وهذه معلومات موثوقة وموثقة أخذها من أجهزة أمنية، أنه ما في ولا واحد من النازحين السوريين يلي رجعوا على سوريا تم التعرض له. القيادة السورية والسلطات السورية والحكومة السورية كانت مسهلة جدا جدا لعودة النازحين السوريين، لا بل عملتهم أفضل من غيرهم لكونهم نازحين عائدين، لحتى ما حدا يطلع يقول أنه ياخدها حجة أنه ليكوا رجعوا النازحين وتم التعرض لهم. وفي إحدى الحالات، وهيدي حالة موثقة، بعد ما رجعوا على سوريا تم توقيفه لكونه طلع مطلوب على العسكرية على الجيش.
نعم.
عفوه أو أخروا له الالتحاق بالجيش كرمال ما يقولوا كمان ها رجع على سوريا وأخذوه دغري على العسكرية، كرمال يعني
اللي بدي أقوله هون
في تسهيلات جدا. ولكن مع الأسف بعدنا لليوم بعض اللبنانيين ولحسابات سياسية يعني عم يأذوا حالهم وعم يضروا حالهم ويضروا بلدهم بسبب يعني حسابات سياسية. أنا ما شغلتي أنه بموضوع بسوريا أعطي رأيي بسوريا
طبعا أكيد،
ولكن أنا كلبناني في عندي ملف داخل الأراضي اللبنانية علي أني عالجه. وأنا سبق وقلت وحتى بالفيديو اللي أشرت له أنه السوريين هني أخوة لألنا وما منقبل تمسهم شوكي. طيب بس وقت السورية خلصت الحرب فيها وصار البلد في أمن وأمان وفي تسهيلات لعودة هؤلاء. وأنا بقول لك شغلي وبكل بساطة، الإنسان هو إنسان. لو
أكيد.
النازح السوري ما عنده مصلحة بالبقاء بلبنان، لو كان في عنده مغريات أكتر موجودة بسوريا ما كان بيقى بلبنان. بس ولكن اليوم وقت اللي المنظمات الأمم المتحدة والجمعيات عم تقدم لهم اللي عم تقدم لهم إياه من مساعدات فوق هيدا وكله، صحح له فرص عمل خلافا للقانون اللبناني، عم يشتغل وعم يقبض من المساعدات، طب ليش بده يرجع على سوريا محل ما حيكون محروم من هالمساعدات اللي عم يحصل عليه بلبنان؟ وبنعرف انه بسبب قانون قيصر والعقوبات المفروضة على سوريا الوضع الاقتصادي والوضع المالي هو وضع خانق جدا، فبطبيعة الإنسان هو رح يفتش على المحل اللي رح يلاقي فيه رخاء أكتر، اللي هو بالوقت الحالي إذا ما نقارن بين وضع لبنان ووضع سوريا رح يكون بلبنان.
واضح. بس سعادتك هذا الموضوع بينقسم لجزئين، الجزء السياسي منه اللي أشرت له حضرتك قصة عدم التعرض للنازحين، لأنه هناك فريق سياسي لبناني يتخوف من هذا الأمر وبياخده كذريعة لعدم الحماس لعودة النازحين، وفي الشق الاجتماعي والاقتصادي اللي حكيت عنه. هود الشقين رح نفصلهم ولكن بعد الموجز الإخباري رح نفوت أكثر بتفاصيلهم، التداعيات، لأنه كيف حكيت
تأثروا وكيف تأثروا بالاقتصاد اللبناني وخاصة في محافظة بعلبك، سنتحدث أكثر عن دورهم في المجتمع وكيف أثروا سلبا وإيجابا عليه، وعن المهرجانات نختم أكيد. هذا اللقاء لكن بعد موجز الأخبار.
إذاعة سبوتنيك على الموجة 93.6 FM في لبنان و 93.3 FM في سوريا.
بدو الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نصف ساعة الأخيرة من هذه الفترة الصباحية، ويسرنا بكل تأكيد إعادة الترحيب بالسيد محافظ بعلبك. نتحدث كنا عن موضوع النزوح السوري، سنكمل فيه. لابد من وجود إيجابية في كل سلبيات موجودة. اليوم بعد هذه السنوات الطوال التي عاش فيها السوريون في النازحون السوريون في بعلبك وفي كامل الأراضي اللبنانية، البعض يتحدث عن إيجابيات وآخرون يتحدثون عن سلبيات، هل لمستم أي إيجابيات؟ البعض يقول لا يوجد أي إيجابيات.
هلأ في شغلة كمان، بس قبل ما جاوبك على السؤال بدي أعلق على محل ما انتهينا قبل الموجز الأخباري، أنه باعتبار أنه بعض اللبنانيين بعد عندهم خوف أنهم إذا رجعوا على سوريا شو معقول يصير ولا شيء. يا ريت هؤلاء يخافوا علينا نحن كلبنانيين بالأول. يا ريت يخافوا علي ما موت على الطريق من وراء هالطرقات يلي عنا إياها. يا ريت يخافوا على شبابنا من المخدرات يلي صارت نسبة التعاطي بالمدارس نسبة عالية جدا، مش ما قلك عب الجامعات وبرات الجامعات. يا ريت يخافوا علينا من السلاح المتفلت والضحايا اللي عم تسقط بخلافات فردية بلا طعمة. يا ريت يخافوا علينا بمصرياتنا اللي راحت بالبنوكي والقهر يلي صار فينا. يعني بس تيخلصوا كل هدول معنا نحن كشعب لبناني، خليهم يعتلوا هم النازحين السوريين بلبنان. شو معقول يصير فيهم إذا رجعوا على سوريا ولا ما رجعوا على سوريا؟
نعم.
بموضوع بالسؤال اللي طرحته علي، هلأ أول شيء السوريين موجودين بلبنان ممكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات. عندك فئة هي كل عمرها موجودة بلبنان وهي حاجة لسوق العمل اللبناني، عم بحكي أنا عن حوالي 300 ألف عامل لبناني ساهموا بإعادة إعمار لبنان بالتسعينات، وهن إذا بدك دائما كان لبنان وسوق العمل بلبنان بحاجة لهاليد العاملة، وهن كانوا موجودين كرجال وبأعمار معينة، وكانت عائلاتهم موجودة بسوريا وكانوا يروحوا ويرجعوا على سوريا، وفي البعض منهم كان يمكن أنشأ عمل عائلته بلبنان. عندك من بعد 2011 عندك عدد من السوريين المقتدرين يلي اجوا واستأجروا شقق ويلي حطوا ولادهم بمدارس لبنانية وبجامعات لبنانية وحتى رحلوا مصاري بالبنوك اللبنانية
صحيح.
مثل اللبنانيين. وبتعرف انت قديش كان في رجال اعمال سوريين هن بالاساس لكونه النظام المصرفي اللبناني كان يقدم تسهيلات معينه كانوا اموالهم بالمصارف اللبنانيه وصار فيهم مثل ما صار باللبنانيين بالمصاري اللي راحت. اما الفئه الثالثه وهي الفئه الاكبر اليوم الموجوده بلبنان هي النازحين العدد الكبير ولا سيما الموجودين بالمخيمات كعائلات وكاطفال. هودي نحن عم نحكي اللي صاروا عم يشكله عبء كبير على لبنان، عبء كبير بالموضوع الديموغرافي. لبنان بلد عنده ديموغرافيا معقدة وعنده نظام سياسي معقد مرتبط بهالديموغرافيا وإضافة لبنية تحتية بلبنان مهترئة ما عم تكفي اللبنانيين، فكيف الحال مع أكثر من 2 مليون مقيم إضافي على الأراضي اللبنانية؟ عم بحكي هون عن الكهرباء، عم بحكي عن الطرقات، عم بحكي عن الصرف الصحي، عم بحكي عن المياه، عم بحكي عن الخدمات، كل هذه الأمور يلي بتعرفوا
أنتم. السلة الغذائية بحد ذاتها أيضا
إضافي. إذا بنفوت بموضوع السلة الغذائية، أنت ما تنسى بوقت بفترة الانهيار اللي صاب الليرة اللبنانية واستمرار الدعم لعدد كبير من السلع مثل المحروقات مثل المواد الغذائية مثل الدواء، ما تنسى أنه استفاد من هذا الدعم كله حوالي 2 مليون سوري مقيمين على الأراضي اللبنانية.
بس مش ذنبهم صعب،
مش ذنبهم،
يعني ذنب السلطات اللبنانيه اللي ما نظمت.
انا ما عم حملهم مسؤوليه لهم، برجع بقول لك
مثل ما قلت شوي.
الانسان هو انسان بده يفتش على مصلحته، وقت اللي بتكون مصلحته هون راح يكون موجود هون، وقت اللي بيكون فيه يستفيد من أمر معين ما فيني
أكيد
يعني لومه ليش عم يستفيد إذا أنا مش حاطط ضوابط.
طيب سعادتك لما بنحكي 315 ألف نازح نعم. سوري في المحافظة مقابل 250 ألف لبناني، يعني
صحيح
هيدا الرقم لوحده يمكن بيفرجينا عمق الأزمة اللي عم نحكي عنه. لما بنحكي بهيدا الرقم عنا رقم كمان للتداعيات للكلفة، كلفة وجود النازح السوري اليوم على محافظة بعلبك الهرمي.
اليوم أنت بتعرفي محافظة مثل بعلبك الهرمل هي تعتبر من المحافظات الفقيرة، بلديات بإمكانيات جدا محدودة، معظم البلديات ما فيها أصلا موظفين. اليوم أنت لأعطيك مثل صغير، هاي البلديات اللي بعدها عم تقبض مستحقاتها على دولار 1005 ما عندها جيبي لأنه أصلا ما في مؤسسات لحتى تجبي منها، ما في ريزورتس يعني أو محلات تجارية أو البديكي. طيب بعطيك عرسل، أنا مستلم بلدية عرسل، أنا اليوم مستلم 11 بلدية منحلي منهم بلدية عرسل يلي فيها حوالي 20 ألف لبناني وحوالي 95 ألف نازح سوري. طيب أنا فيني لم نفايات للبناني فقط وأترك نفايات السوري ما لمون؟
أكيد لا.
طيب هيدي كل لم النفايات مكلف ولا مجانا؟ بكلف مصاري، هذا عم يحاسبني فيهم؟ لا. عم بعطيك أبيخ مثل هلا.
نعم.
طيب يعني اليوم أي الخدمات
كلفة كبيرة
مكلفة، مش رح قلك عن موضوع الصرف الصحي يلي هي مخيمات عشوائية بالنهاية منا مربوطة على شبكة الصرف الصحي يلي أصلا نحن عنا مشكلة بشبكة الصرف الصحي لأنه ما عنا يعني عنا محطة تكرير وحدة صار واقفة عن العمل 5 سنين وهي ما بتغطي كل المحافظة، بتغطي نعم. مدينة بعلبك وبعض القرى المجاورة لمدينة بعلبك.
بس أنتم عم تاخدوا مساعدات ساعدتك تتعلق بالنزوح السوري؟
صار في عدد من المشاريع اللي تقدمت ولأنه في نزوح سوري كبير صار في هذه المشاريع، ولكن ما في دعم بالكلفة التشغيلية اليومية للبلديات أو للخدمات العامة. اليوم لنقول كمان نكون يعني صريحين بموضوع محطة التكرير بإعادة اللي نحن هلأ قريبا رح يكون في إعادة تأهيل لها، هو من تمويل من منظمة اليونيسف مش نحن اللي عمل، لا نحن ولا الدولة ولا حتى منظمة اليونيسف أكيد بتنسيق مع وزارة الطاقة والمحافظة ومؤسسة مياه البقاع بيتم يعني إعادة تأهيل هذه المحطة اللي بتستوعب مدينة بعلبك وعدد من القرى المحدود جدا.
في هذه النقطة تحدثت عن البلديات ولا بد من التوجه نحو الحديث عن تأجيل انتخابات البلدية اليوم، خاصة وأن 15% من البلديات باتت شبه فارغة. تحدثت قبل قليل عن موضوع البلديات، إلى أي مدى يؤثر ذلك على الواقع اللبناني، واقع الخدمات، الواقع لأي مدى يسقط هذا الضوء على الواقع السياسي اللبناني والنظام الداخلي؟
بداية أنا أتمنى أنه ما يكون في تأجيل، أول شيء لانتظام العمل العام، ثاني شيء لأنه في عدد كتير كبير من البلديات المنحلة بلبنان وهي بعهدة المحافظين والقائم مقامين، واليوم أنا بقول لك بكل صراحة مستحيل استلم بلدية كمحافظ وكون عم بقدر أدي فيها أداء مثل ما بيكون في مجلس بلدي موجود
أكيد.
ورئيس بلدي موجود، لأنه أنا تصريف أعمال كمحافظ مستلم هذه البلدية. فبالتالي نحن نتمنى أنه ما يكون في تأجيل، رغم أنه بشوف مع الواقع الأمني المستجد بموضوع الحرب مع إسرائيل صار موضوع التأجيل هو شيء وارد، ولكن نتمنى أنه يلاقوا طريقة وأنه ما يصير التأجيل لأنه التأجيل يعني
ساعدتك هن سنة الماضي بلا حرب وعملوا ذرائع متنوعة لتأجيل الانتخابات البلدية اللي كان لازم تصير من أيار 2023
صحيح.
بلا حرب كيف تاليوم مع حرب.
بدي أقولك شغلة، إنه هي الانتخابات البلدية بالأساس كان لازم تصير بال 2022، ولكن وقت اللي كان في الانتخابات النيابية بال 22 لحتى ما يكون في تضارب بين الانتخابات البلدية والنيابية تم تأجيل الانتخابات البلدية يومتها لمدة عام للعام 2023، بالعام 2023
أجلوة.
تم تأجيلها ل 2024 واليوم نحن بال 2024
يعني نحن رح
لك شغله بعطيك معلومه هيدي للي مع التأجيل واللي ضد التأجيل. بعد لليوم نحن المفروض الانتخابات تكون ايمتى؟ بأيار
صح.
يعني بعد أقل من شهرين
نعم.
بعد لليوم. حوالي الشهر ونص لليوم ما في حدا واحد بلبنان طلب من المحافظة أو من وزارة الداخلية السيدي تبع
اللوائح الشطب.
يعني حتى الناس اللي بدهم الانتخابات مش مصدقين.
هلا أنا ما بدي أكون عم أمورطك بشي بس معلاش يعني وزير الداخلية من أسبوعين طلع وخبرنا أنه
شي
جاهز.
لحظة بدي لك شي هون، وزارة الداخلية جاهزة، وزير الداخلية جاهز، المحافظين جاهزين، العميد الياس الخوري جاهز، نحن عم نعمل شغلنا كأنه الانتخابات بوقتها. أنا هون نحن موضوع التأجيل من عدمه هو منه موضوع تقني عند وزارة الداخلية، هو موضوع سياسي طبعاً. محل تاني، ولكن نحن كوزارة الداخلية الوزير يعني كان حريص على الموضوع، في المراسلات موجودة ونحن شغلنا عاملينه وبعتين على وزارة الداخلية كل التحديث المطلوب منا وكل شيء والكشف على المراكز وكل شيء، نحن عاملين واجباتنا كوزارة الداخلية وكمحافظين وكقائم مقامين وكإدارات تابعة لوزارة الداخلية على أكمل وجه.
ساعتك
يعني إذا بقولنا بكرة الانتخابات نحن جاهزين كإدارة
ايه. ايه بس التوجه شو؟
التوجه مش عندي، يا ريت فيني جواب
عند مين؟
مثل ما هو مبين عم تقول إرادة سياسية، من الواضح جدا انه هذه الإرادة لم تكتمل بعد لإجراء الانتخابات البلدية.
نتمنى انه تكتمل.
مين المستفيد من تعطيل الانتخابات ومين الخاسر؟ الخاسر المواطن اتفقنا عليها، المستفيد
ليك هلا انا بالامور السياسيه ما لي بالحق اعطي رايي،
كان نظام داخلي
فلا كان نظام داخلي اليوم اذا تاجيل بده يصير بقانون وبعدين بعتقد الناس هي بتشوف وبتقيم يعني هي بتحاسب
بالوقت.
طيب إذا بدي أرجع معك شوي سعادتك إلى موضوع النزوح السوري، عملتوا عدة إجراءات لتنظيم هذا الوجود وجود النزوح السوري بمحافظة بعلبك الهرمل، لأنه آخر شيء ما حدا عنده مصلحة ياخد هذا الموضوع أي طابع لا سمح الله عنصري أو يتاخد بأمور يعني يصير فيه هيك مواجهات بين اللبنانيين والسوريين، وشهدناها هيك بأماكن محدودة جدا، بس ما حدا لا بده ولا عنده مصلحة بهذا الشيء، إنما الأساس هو تنظيم هذا الوجود إلى حين هذه العودة. نجحت هذه الإجراءات اللي عملتوها؟ في قدرة بهذا الموضوع؟
هلأ بالبداية أنا بأكد لك أنه موضوع العنصرية هي شماعة. كل ما نحكي كنا بملف أنه النزوح مجرد ما تفتح يتمك بهذا الملف في تهمة جاهزة بيتم كبها أنه نوع من أنواع العنصرية. أنا من الناس اللي يتهمني البعض بالعنصرية رغم أنه راجعت كتير منيح كل كلمة قايلة، ما شفت ولا محل أنه في شيء من العنصرية من اللي أنا قايله. لا بل أكتر من هيك، أنا على المستوى الشخصي عندي أقارب بيحملوا جنسية سورية، أقارب يعني في صلة دم أنا وياهم بيحملوا جنسية سورية، وأفتخر بهيدي القربة، ماني ما بخجل منها ابدا. اليوم اللي عم بيصير هو مش موضوع عنصرية، هو ببعض الاحيان في نوع من الاحتقان يلي عم بيصير، يعني وقت اللي بيكون في نازح سوري خلافا للقانون يعني عم يفتح مصلحة معينة، عم يفتح لحام، عم يفتح حلاق، عم يفتح مصور، عم يفتح محل تجاري، طيب هو بالقانون لا يحق له يمارس هيدا العمل بده يكون عنده إقامة وعنده إجازة عمل ويعمل الإجراءات القانونية اللازمة، وهون يعني بتنتفي عنه صفة النزوح، لأنه
صحيح.
ما في يكون مسجل باليونتسيار عم يقبض من اليونتسيار من اليونسف من الدبليو اف بي وهو معه إقامة وفاتح محل تجاري، هذه ما بتزبط
مظبوط.
فهون اللي المشكلة اللي عم بيصير اللي هو نوع من أنواع الاحتقان بين المجتمع اللبناني المضيف والمجتمع السوري النازح ببعض القرى والبلدات.
بس هي مش حق على اللبناني كمان، لأنه
أكيد
اللبناني
شريك
بهيدا
اللبناني
الموضوع.
شريك
إيه؟
لأنه اللبناني بمحل من المحلات هو عم بغطي عن هذا النازح، وقت اللي عم بتروح دورية من أمن الدولة وتطلب من السوري المستثمر لهيدا المحل عم بيقول له لا، عم بيقول لا أنا ماني صاحب
أنا
المحل، أنا شغيل هون، أنا موظف هون، واللبناني عم يشهد معه بالباطل، عم بيقولون لا هذا بيشتغل عندي، هذا موظف عندي. فبالتالي اللبناني بعض اللبنانيين ومن أجل يعني كم $100 بالشهر عم يبيع أهله وعم بيبيع،
وبالتالي هي مسؤولية مشتركة لا يمكن يعني بس إلقاء اللوم فيها على النازح السوري. بآخر 10 دقايق خلينا نحكي عن شيء حلو سعادتك، ما بعرف إذا بعد فينا نحكي عن شيء حلو، نحكي عن موسم سياحي
الموسم القادم على ما يبدو شيء حلو.
إن شاء الله.
أنا هيك متفائل بصراحة يعني. يحكي على المهرجانات وكل صيف دائما بيكون في هناك نطرة لموضوع مهرجانات بعلبك والحديث صح. عنها. كيف متوقعين الموسم السياحي؟ هلأ إجت الحرب مو خلاف على الموضوع، ولكن هل نصف بالمطلق أم تتوقعون
إن شاء الله
مجرد خفوت؟
هلأ بالبداية نحن قبل ما تصير الضربات على بعلبك كان في أعداد ولقاءات مع لجنة مهرجانات بعلبك ومع رئيس اللجنة سيدي نايلة دوفريج، وحكينا وشفنا السيناريوهات الموجودة. بهذا الإطار بدنا نقول أنه مهرجانات الدولية مثل مهرجانات بعلبك الدولية هي عندها شريك رسمي اللي هو الدولة اللبنانية
تماما،
إلى أنه هي منك أنت عم تحكي بمتعهد حفلات بيعمل حفلة مثل صحيح. حفلة عمرو دياب مثلا ببيروت العام الماضي، لا، هذه مهرجانات عندها طابع شبه رسمي، بتاخد دعم من وزارة السياحة وبتاخد إذن من وزارة الثقافة وإذن من وزارة الداخلية بالموضوع الأمني، فبالتالي هي عندها شريك رسمي. ومن المفترض أنه لحتى نريح لجان المهرجانات أنه الدولة اللبنانية هي تقوم بإبلاغ لجان المهرجانات شو لازم يعملوا ولا لا، ما يتركوا الموضوع القرار فقط عند
لجان
المهرجانات. هلأ نحن بهمنا أنه تكون مهرجانات موجودة، ولكن أنت ما فيك تعمل حفلة وفي دم على الأرض
أكيد.
ما فيك تعمل حفلة وفي حزن، ما فيك تعمل حفلة وأنت بحالة حرب. والحرب ما في، يعني نحن ما كنا متوقعين أنه نوصل لليوم نحن بنهاية شهر أدار وتكون بعض الأمور منا منتهية ومنا واضحة. فبالتالي في مهرجانات الموضوع أول شيء مرتبط بموضوع الحرب، وحتى إذا بتوقف الحرب المهرجانات ما راح تكون مهرجانات مثل كل السنوات وكأنه شيئا لم يكن. كل العام المنصرم بده يكون في وقفة عند الشيء اللي صار بشكل ثقافي بشكل فني بشكل حضاري. يعني المهرجانات بدها تاخد بعين الاعتبار الشيء اللي صار في حال لا سمح الله استمرت الأعمال الحربية. ما بظن ساعتها راح يكون في، يعني بالألعاب ممكن يكون في تأجيل ساعتها، ولكن نحن مصرين أنه تبقى المهرجانات.
في سنة نقلتوا المكان
بالعام 2014 وقت اللي خطف جنودنا بعرسال وفتحت معركة عرسال، نعمل حفلتين فقط بقلعة بعلبك وتم تجميد باقي الحفلات وتم نقلهم بعدين على بيروت. نحن ما منحب تنتقل المهرجانات بعلبك من القلعة إلى أي مكان آخر، فبالتالي نحن بنتمنى أنه ترجع تكون المهرجانات ببعلبك ويكون الوضع ملائم لهذه المهرجانات.
حكيت عن إمكانيات محدودة للبلديات، اليوم كان تعويل على الموسم السياحي، يعني عنا أرقام قديش كان تدر السياحة على بعلبك، كيف كنتوا تستفيدوا من هذه الأموال، كيف كان يستفيد منها المواطن لبعلبك؟
نعم، في مقارنة بحب أولى ما بين 2013 و2019. هلأ مش رح قلك على 2023 لأنه كان بعد التسعيرات، لأن هي هلأ بقلك ليش، لأن التسعيرة هي مؤشر، والتسعيرات كان بعد ما تعدلت مزبوط من موضوع 1005 لموضوع الدخول إلى القلعة يعني. ولكن وقت كان يعني الدخول إلى القلعة هو 5000 ليرة لبناني ولا 10000 للأجانب. بالعام 2013 قلعة بعلبك دخلت للبلدية فقط 98 مليون ليرة بوقتها، يعني عم تحكي أنت 65,000 دولار. أما بالعام 2019 من بعد الخطة الأمنية ومن بعد ما صار في أمن وأمان دخلت 1,400,000,000 للبلدية،
مليون دولار
يعني تقريبا مليون دولار. يعني تخيلي أنت من حوالي
65,000 دولار
للمليون دولار، بس لتشوفي وقت بيكون في أمن كيف تفرق الأمور.
صحيح.
الموسم تبع 2023 كان موسم جدا ناجح. كل أصحاب المقاهي والفنادق والمطاعم وبيوت الضيافة كلهم استفادوا من هذا الموسم. الدليل السياحي استفاد، اللي عنده جمل أو حصان حد القلعة استفاد، اللي بيبيع أغراض وسوفينيرات يعني صح. في دورة اقتصادية طويلة عريضة صارت وبتصير بالموسم السياحي. في شغلة حلوة بالشعب اللبناني انه مش بينسى دغري بس
بيعيش
بيرجع بيتأقلم بسرعة. يعني انا بأكد لك اذا اليوم بتوقف الحرب بكرة بترجع الأمور بشكل طبيعي. فإذا كل ما يعني إذا إن شاء الله الأمور تخلص بأسرع وقت بأكد لك ساعتها الموسم السياحي بما أنه بعد ما بلش نحن بعدنا بعد حوالي 3 شهور عن الموسم السياحي من هلأ لوقتها بيكون رجع الحال مثل ما كان بالسنة.
تلحوا تجهزوا؟
ما بده تجهيز.
القلعة موجودة؟
القلعة موجودة.
حطينا المسرح ويلا.
والناس موجودين والمطاعم بعدها موجودة والأهي موجودة والفنادق موجودة.
يعني تعتمدوا على السياحة الداخلية كتير معناتها.
حكما نحن لأن كمان بالسنوات الماضية السياحة الأجنبية خفت كتير رغم صحيح. أنه في مفارقة أنه بالعام 2023 أنا كنت أنزل يعني أسبوعيا على القلعة كنت أحظى بكثير من الأجانب مش مغتربين عايشين برا لا أجانب يعني من جنسيات سويسرية كندية أمريكية ألمانية يعني في أجانب موجودين
حتى من دول يعني بعيدة شوي الصين كان في كتير سياح صينيين بالقلعة
100%
وبالتالي اليوم يبقى التعويل مش بس مثل ما قال حيدر أيضا على السياحة الأجنبية ولكن أيضا السياحة العربية اللي كمان الدول العربية مصر الأردن كمان تأثروا نتيجة مش بس لبنان تأثروا نتيجة عملية طوفان الأقصى وهذا العراق وبالتالي كله هذا عنده ارتدادات سلبية على لبنان. عندكم أي خطط أو مشاريع مثلا تتعلق بالسياحة الداخلية لمحاولة التعويض ولو جزئيا عن خسارة هذا السائح العربي والأجنبي نتيجة الأوضاع؟
نعم هلأ عملنا كتير من القصص لنطور السياحة على مستوى الخدمات بمدينة بعلبك وبالأماكن الأخرى. عملنا أبليكيشن اسمه فيزيت بعلبك يلي هو في كل المحلات السياحية ومصنفين بكاتيجوريز يعني عندك السياحة الأثرية عندك السياحة الدينية عندك السياحة البيئية كل المواقع اللي خارج يزور السائح موجودة بالأبليكيشن مع كل المطاعم والمقاهي كله مجانا حتى نيرونية مش انه منو
قاعدة
مردود مادي. حاولنا نشتغل مع كتير من أصحاب المطاعم والفنادق لتطوير مهاراتهم عبر إجراء دورات بالفندقية لحتى نحسن الخدمة لأنه كان دائما في يعني هيك جو عند أهل بعلبك أنه السائح بيجي بيزور القلعة أو بيحضر مهرجانات بيرجع بيروح بيتعشى بزحلي. أنا كنت كتير صريح معهم كنت أقول لهم لو ما بزحلي في خدمة أفضل من الخدمة اللي أنتم عم بتقدموها ما كان راح زحلي فتفضلوا ارفعوا من المستوى اللي عندكم يا أنتم لحتى نقدر يعني ننافس باقي المناطق اللبنانية مع محبتنا لكل المناطق اللبنانية.
طيب اليوم إذا بدنا نحكي على 2024 كلمة منك لحتى لتطمن اللبنانيين وغير اللبنانيين.
هلأ بالبداية نتمنى تكون قبل بداية موسم الصيف تكون انتهت الحرب ووقت بكون انتهت الحرب أنا بأكد لجميع أول شيء أهل بعلبك الهرمل هني ناس مضيافين هني ناس بيحبوا الضيف وأنا بعرف بكتير من الناس اللي تفاجأوا وطلعوا على بعلبك تقريبا ما يصرفوا مصاري عقد ما في ضيافة يعني إذا عندك مش إنه عندك صديق ببعلبك إذا بتتعرفي على حدا ببعلبك بيذبح لك خروف على الغداء ويعني بيهتم فيك كضيف أهل يعني مع الأسف في قلة قليلة بوقتنا أوقات شوهوا صورة أهل بعلبك ولكن هيدي من الصورة الحقيقية عن أهل بعلبك
بكل مدينة في من بيشوه
صورتها أنا كنت شبههم أنه في 3 مسلحين على طيارة فيها 300 راكب خطفوا الطيارة فلا أهل بعلبك الهرمل بيحبوا الضيف بيحبوا السواح بيعرفوا كيف يعملوا من قيمة الضيف وبعلبك الهرمل هي منطقة فيها كتير من المواقع الأثرية والمواقع السياحية دينية وتراثية وأثرية وبيئية وكل ولبنان الحلو فيه أنه على الرغم صغر مساحته إنما كتير كبير بالتنوع اللي فيه فمنطقة مثل بعلبك الهرمل تختلف تماما عن منطقة تانية بلبنان
أكيد.
يعني أنت اليوم اللي كسائح الشيء اللي فيك تعمليه ببيروت أو فيك تعمليه بجوني أو فيك تعمليه بطرابلس كل وحدة شيء
صحيح
ونفس الشيء اللي لما تطلع على بعلبك بتعملي شيء هنيك ببعلبك مش قادرة تعمليه أو تحصل عليه لا على الساحل ولا حتى بالجبل لأنه هي مناطق الداخل عندها عاداتها وتقاليدها وثقافتها تختلف تماما عن الأمور الأخرى فببلد هالقد صغير بالمساحة هالقد كبير بالتنوع اللي فيه السائح عم بيكون قادر يختبر كتير من القصص اللي ما بتشبه بعضها بمدة كتير قليلة.
نحن بدنا نشكرك كتير على حضورك معنا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر. شكرا لك. نتمنى لكم أكيد السلامة، نتمنى لكم موسم يكون واعد وأنه يعني تخلص الحرب تنحكي بكل شيء حلو لبعلبك ولكل لبنان. شكرا لك حيدر، يعطيك ألف عافية.
شكرا ريتا، وشكرا للمستمعين على حسن الاستماع. نلقاكم في ملفاتنا الصباحية أخرى.